بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم مع النداءات الربانية من الله عز وجل لعباده المؤمنين، مصدرة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. حديثنا اليوم في نداء رباني من الله لعباده المؤمنين، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في هذا النداء يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يتقوه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتخشاه من عذاب الله وقاية، أن يكون بينك وبين ما تحذره من سخط الله ومقته وقاية. تقواك لله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما تخاف منه من عذاب الله وعقوبته وقاية. تقي نفسك من ذلك، ولا سبيل إلى ذلك إلا بطاعة الله عز وجل واجتناب ما نهى عنه وزجر. التقوى بمجموعها يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات، بل وترك الشبهات، ويدخل فيها فعل المندوبات وترك المكروهات، وهذه أعلى مقامات الكمال في التقوى، وهي التي تحققت في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المتقين ونال أعلى درجات التقوى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فلما كانت الجنة جزاء المتقين كانت أعلى درجات الجنة لأعلى المتقين منزلة ومقاما وعناية ورفعة ودرجة، وذلكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما منقوفا: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله. وجاء أيضا في بعض الأحاديث: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحقيقة أن ترك المحرمات وفعل الواجبات، العناية بتحقيق وتطبيق وتنفيذ أمر الله عز وجل في فعل الواجب وفي ترك الحرام، في فعل ما فرض وترك ما نهى، هذا هو المقياس الحقيقي للتقوى. ليست التقوى أن يسير الإنسان على الماء بقدميه، أو يطير في الهواء بين الأرض والسماء من الخوارق والأشياء الغريبة ويدعيها تقوى. التقوى الحقيقية أن تجد الإنسان في أمر الله حاضرا، وأن لا تراه حيث نهى الله عز وجل، لأن هناك من يؤخذ بهذه الخوارق والخزعبلات فلا ينظر إلى من يشار إليه بالتقوى في أمر الله وفعله وفيما نهى الله عنه واجتنابه، لا، وإنما ينظر إليه في الغرائب، في المفاجآت، في الخوارق، في خوارق العادات وغير ذلك. والحقيقة ليست الخوارق والغرائب هي مقياس التقوى، مقياس التقوى تتحقق بالدرجة الكبيرة في فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. الله عز وجل في هذا النداء قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بطبيعة الحال من يتق الله عز وجل ويراقب ربه في فلتات لسانه وحركات لسانه، فإنه لن يقول قولا يورده سخط الله وغضبه، فسوف يعتني بضبط هذا اللسان حتى لا ينطق إلا ذكرا وتسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا واستغفارا وحوقلة واستعانة وإصلاحا بين الناس، وكلمة خير يقولها أو آية يقرأها أو حديثا يرويه أو غير ذلك. لن يجعل من هذا اللسان الذي يقول إلا أداة تقربه إلى تحقيق التقوى. والقول السديد هو القول المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله. وقال غيره: القول السديد هو الصدق. يعني أن تقول قولا سديدا أن تكون صادقا في كل أحوالك وتتجنب الكذب، والكذب الكل يعلم أنها خصلة ذميمة قبيحة سيئة وضيعة لا يتخلق بها المسلم. يعني ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصلة، وأن نربي أولادنا على هذا. بالمناسبة يا أخواني وأخواتي، أن نكثر من التوجيه والتنبيه والتذكير منذ الصغر، للأولاد، لأن الإنسان إذا شب على بغض الكذب يجد أنه خصلة قبيحة فينأى بنفسه عنها ولا يسلك مسالك الانحراف، لأن جميع مسالك الانحراف تحتاج إلى الكذب وتحتاج إلى يعني البعد عن الصدق. فإذا كان الإنسان صادقا في قيله وقوله وكلامه فإن الصدق في الكلام يهدي إلى الخير، عليكم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن من يعني بركات التقوى أنها تهدي إلى القول السديد، والقول السديد يلزم صاحبه بالصدق ويجعله يتجنب الكذب، وهذا من أهم الأمور التي يجب على الصغير والكبير أن يعتني بها. وعلينا معاشر الكبار أن نؤدب أبناءنا في التحذير والتذكير بخطر هذا الكذب. ثم إن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل، راقب ربه في سره وعلانيته، وحفظ لسانه وأنطقه الخير وجنبه ملافظ الشر، فإن ذلك يعني يمده بخير يزيد في فضله وما هو بصدده، يصلح الله له عمله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ما دام حققت التقوى وحققت القول السديد الذي لا كذب فيه ولا نميمة ولا غش ولا زور ولا خداع ولا أمر محرم، فإن ذلك سوف يعني بإذن الله تعالى سوف يهديك إلى صلاح عملك، يصلح لكم أعمالك، يوفقكم للأعمال الصالحة. وبالمناسبة فيما يتعلق بالقول السديد، يجب علينا أن نكون منصفين حتى مع من خالفنا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لاحظ الخطاب القرآني حينما يتكلم عن بعض القضايا التي تخص عباد الله المؤمنين في زمن تأسيس الدولة الإسلامية وفي عصر تنزل الوحي، لما قاتل المسلمون أعداء من الكفار وامتد القتال إلى أن دخلوا في أيام الأشهر الحرم أو في الشهر الحرام، قالت قريش إن أصحاب محمد يقاتلوننا ويقتلوننا في الشهر الحرام، وما حكم ذلك؟ وتساءل الصحابة عن حكم هذا الأمر، ونزل قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ما جاء القرآن ليجامل الصحابة لأنهم يقاتلون في سبيل الله ولأنهم خرجوا في مرضاة الله ولأنهم يريدون أن يعني إعلاء كلمة الله. كان الكلام يعني سديدا دقيقا محكما، وهذا هو الأصل في كتاب الله عز وجل، هو الأصل والكل والحال في جميع الأحوال في كتاب الله عز وجل، أنه كلام يعني حكيم لا يتخلله شيء من النقص أبدا. فنزل قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. هل ما يصلح أن الواحد يقاتل في الأشهر الحرم؟ ثم جاء بعد ذلك البيان وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن ستجد الخطاب القرآني يعلمنا القول السديد حتى مع المخالفين. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار جبل من ذهب يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. قال الله عز وجل في الكتاب ليسوا سواء. إذن هذا العدل وعدم الجور بالقول والتحري الدقة والإنصاف في النطق بالقول السديد مما يتربى عليه المسلم، وهو من ثمرات التقوى. إذن يجب علينا أن نكون في غاية العناية بسداد القول حتى مع من خالفنا، فلا يعني أن هذه الطائفة تخالفنا أننا نستبيح الكذب فنكذب عليهم. إن من أجمل قواعد دين الإسلام ومن أجمل أصوله ومن أجمل خصائصه ومن أجمل مزاياه ومن أجمل يعني لآله الجميلة التي يعني تبهر العقول وتأخذ بالأبصار وتشد القلوب ويعني تشنف لها الأسماع، هي أن الدين لا يستبيح الحرام مع المخالف. إنسان مثلا ليس بسني، أو شخص علماني أو يهودي أو نصراني أو من أي طائفة كانت، ها هندوسي بوذي اثني عشري من أي طائفة، هل كونه يخالفنا نحن معاشر أهل السنة أن هذا يبيح لنا أن نسفك دمه؟ لا، أن نكذب عليه؟ لا. أن نغدر؟ لا. أن نفجر؟ لا. أن نخون في أمانته؟ لا. أن نسرق ماله؟ لا. هذه قواعد مقررة. صحيح أنني لا أحب ما يتضمنه دين هذا المخالف أو عقيدته أو ملته من الأمور التي تخالف عقيدتي. أنا عقيدتي أنني أحب الصحابة وأم المؤمنين، وهذا الآخر إن كان من الاثني عشرية الغلاة تجده يلعن عائشة ويقذفها بالفاحشة والإفك، ويلعن الصحابة ويلعن أبا بكر ويلعن عمر ويطعن في ويقول بتحريف القرآن بعضهم، ويدعي العصمة لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول من هو بعد رسول الله من أئمة أهل البيت على العين والرأس، نحبهم نترضى عنهم، الصحابي منهم نشهد أنه قد حط رحله في الجنة، أمثال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، والحسن والحسين، وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء، والحسنان سيدة شباب أهل الجنة. نعرف الفضائل لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحبهم، نحب من بعدهم زين العابدين رحمه الله، الإمام جعفر الصادق، محمد الباقر، الإمام الجواد، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الأئمة من بعدهم. لا نقول بصاحب السرداب هذا، لكن نقول ما قبل ذلك من الأئمة، فنحن نترضى ونترحم ونحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم. لكن الذين خالفونا يعني لم يحبوا صحابة رسول الله كما أحببنا آل بيت رسول الله. نحن لم نتعرض لأحد من آل بيت رسول الله بالسب والطعن واللعن، هؤلاء لعنوا وطعنوا وقذفوا أم المؤمنين. نحن لم نفتري على أحد من هؤلاء، وأولئك قد ملئت كتبهم بالكذب والافتراس، ومع ذلك هل يجوز لنا أن نكذب؟ لا. إذا كذب القوم فلا تدع الصدق، إذا خان القوم فلا تدع الأمانة، إذا غدر القوم فلا تفجر أنت، إذا نكث القوم فلا يعني تنكث بالعهد والوعد، أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن من جميل الأمر الرباني، أو من الجميل في بركات الأمر الرباني الإلهي بأن يكون الإنسان سديدا في قوله ألا يجور على الآخرين. هذا جاري مثلا، أنا أعيش في بلاد غربية أوروبية، هذا الجار يهودي وهذا الجار نصراني، لا يعني ذلك أنني أمتنع من الإحسان إلى الجار. الله عز وجل قال والجار ذي القربى والجار الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل. لابد التعامل مع الجار بقمة الأمانة والتقوى والخشية من الله سبحانه وتعالى. أنا أتقي الله فيه حتى إن كان هو يعني يتقرب إلى الشيطان بسخط الله فيما يؤذيني، فأنا أتقرب إلى الله بحسن المعاملة فيما يقربني إلى الله بحسن المعاملة معه. وهذه ميزة كما قلت جميلة جدا في مذهب أهل السنة والجماعة وفي دين الإسلام، أن الإنسان لا يستبيح إلا إذا كان الإنسان في حالة حرب. أنا بيني وبين الإنسان حالة حرب، أحكام الحرب ودار الحرب وحالات الحرب لها أحكام مستقلة، ليس هذا مجال بسطة. لكن كون هذا الإنسان أنا أعيش في وطنه وفي بلده، وأنا أخالفه في عقيدته وذمته، أو هو يعيش عندي في وطني في بلدي ودخل بلادنا بالتأشيرة ولا الفيزا ولا عقد الأمان، أنا لا أستبيح شيئا من حقوقه بأي حال من الأحوال. المهم من القول السديد فيه الخير والبركة. وقل مثل ذلك حينما تناقش أحد في بعض الأفكار أو في بعض الأطروحات أو في استجال أو الحوار، لا تحمل الآخر ما لم يقله في كلامه، لا تتساهل بأنه يعني ليس على 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 ما يوافقك، وإذا لا بأس أن تقول فيما تقول، لا الأمر هذا لا يجوز أبدا. ثم إن الله عز وجل لما أمرنا قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، بشرنا بالوعد الجميل يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذه نعمة عظيمة أن الإنسان يغفر الله عز وجل ذنبه إذا وقع منه تحقيق ذلك، وتعان على مغفرة ذنب قد سلف، وتسدد في مسيرة قادمة بحيث تعصم بإذن الله عز وجل من الذنب بقدر ما تجتهد في التقوى، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كل هذه الطاعات من يحققها؟ ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأي فوز أعظم من أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو والله الفوز العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم هذا النداء الرباني من الله عز وجل لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، كان يقرأ هذه الآية على المنبر ويتلوها ويقولها بين يدي كلامه في خطبة الحاجة، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: أما التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احفظ هذا الركن في الصلاة، في صلاتك. التشهد، التشهد ركن في صلاتك، يجب أن تحفظه، يجب أن تعرفه جيدا، وهو أن تقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما التشهد في الحاجة كما يقول ابن مسعود وهو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، قال: التشهد في الحاجة إن الحمد لله. هذه خطبة الحاجة تقولها بخطبة الجمعة، ممكن تقولها مثلا في خطبة النكاح لما يسند إليك يقال: تفضل يا أخ فلان، يا شيخ فلان، يا طالب العلم فلان، يا أستاذ فلان، هذا أبو فلان سوف يزوج ابنته لهذا الشاب فلان ونريدك أنك تعقد. فتبدأ بخطبة الحاجة وتقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لاحظ أن كل هذه الآيات تدور على فلك التقوى، لأنك أنت الآن بصدد توثيق علاقة وثيقة ورابطة وشيجة قوية بين طرفين، وهذه ليست شراكة بقالة ولا شراكة سوبر ماركت ولا شراكة معرض سيارات. إذا الواحد ما عجب الثاني قال له مع السلامة بسهولة، يلا خلاص سيارة ونجددها ولا محل وبضاعة ونغيرها، لا، هذه علاقة عمر، هذه شراكة عمر. إذا لازم نوثقها بالتذكير بتقوى الله عز وجل، ونكرر التذكير بالتقوى في سرد خطبة الحاجة التي يذكر ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، وهذه خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتكمل وتقرأ يعني من ضمن خطبة الحاجة أن تقرأ آيات التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحقيقة أنه من يتأمل ورود آيات التقوى في خطبة الحاجة، وهي التي تذكر بين يدي النكاح وفي الأمر المهم الذي يحضره الناس، وبالمناسبة يا ليت أن الناس حينما يجلسون لأمر مهم يتفاوضون فيه أن يبدأوا بهذا. تجد بعض الناس إذا جلسوا في اجتماع فورا يلا خلونا نرتب أفكارنا، خلونا نقول ممتاز جدا، الله يقويكم، جيد جدا، تحدد ما هو هدفك وما هي معطياتك وما هي مدة تحقيق الهدف ومن هم الذين سوف ينفذون الهدف، الأدوار من سيقوم بها، المسؤوليات كيف توزعها، تقييم المراحل. هذا كلام جميل، وهذا في علم الإدارة من أسباب النجاح ومن أسباب يعني تحديد الجدول الزمني لمعرفة حجم إنجاز ما تم إنجازه من الخطة. هل يعني مضى نصف الوقت إذا أنت حققت نصف الهدف أو نصف الخطة ونصف البرنامج، أم ذهب نصف الوقت وأنت لا تزال في ربع البرنامج إذا عندك تأخر، أم أنه نصف الوقت مضى وأنت على وشك النهاية؟ إذا هل عندك إشكالية في عدم انضباط في دقة يعني إعطاء الأمور حقها أو المواصفات أو الزمن المطلوب لكل مرحلة بما يكفي، سواء كانت هذه خطة إنشائية ولا خطة إدارية ولا خطة من أي صناعية أو زراعية أو من أي نوع كان. لكن جميل جدا حينما حتى ونحن في اجتماعاتنا فيما يسمى باجتماعات رجال الأعمال، يعني أتوقع لو أن أحد في مثلا مقر أحد البنوك والناس عندهم مناقشة صفقة جميلة. بدأ هذا الرجل قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله نستغفره ونستهديه، ومن يهد الله فلا مضل له. وقرأ يعني خطبة الحاجة، ثم قرأ آيات التقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. قالوا خير خير، وين أنت جاي؟ في مسجد ولا في جامع ولا في حلقة تحفيظ قرآن؟ نحن الآن هنا في بنك. نعم يا أخي، أنت هنا في بنك، هذه الكلمات تعدل كل ما في البنك من ملياراته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أعظم وأحب إلى رسول الله ما طلعت عليه الشمس. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس. للأسف يعني في بعض الأحيان نستغرب لأننا أصبحنا بعيدين عن حضور السنة أو حضور ما شرع ذكره وقوله وفعله بين يدي بعض الأمور، ومن ثم في بعض المواقع أو في بعض الأحيان أصبحت السنة غريبة، وهذا من غربة الإسلام وغربة السنة وغربة الحق وغربة أهله إلى غير ذلك. المهم يا أحبابي، الآيات في التقوى وما ورد فيها كثيرا سنأتي عليه بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. وختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه وفضله أن يرحم إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، وأن يعجل لهم الفرج، إنه سميع مجيب. اللهم أهو الشريد والطريد، اللهم فك الأسير واجبر الكسير، اللهم ارحم الموتى واشف المرضى، اللهم احفظ الأيام والثكالى واليتامى وتكفل بهم يا رب العالمين. اللهم اغنهم بفضلك عن خلقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك بعزتك وقدرتك أن تسلط على من بغى وطغى واعتدى على المسلمين في الشام وفي بورما وأركان وفلسطين وسائر البقاع يا رب العالمين. اللهم من تسلط على المسلمين بهذه الغازات السامة في بلاد الشام، اللهم أنت مسخر الرياح ومجري السحاب، رد هذا الغاز إلى من أطلقه واقتله به، واجعل سلاحه في صدره وكيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم احفظنا في بلاد الحرمين، واحفظ جميع إخواننا المسلمين في كل مكان، إنك سميع مجيب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.